بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله ثم دخلت قول زينب بنت أبي سلمة لما قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت ثم دخلت على زينب بنت جحش ثم لا تفيد الترتيب وأم حبيبة رضي الله عنها وقع لها ذلك مرتين، مرة عند موت يزيد ابن أبي سفيان. قال الحافظ وفاته كانت سنة 18 أو 19، ومرة عند موت أبي سفيان أبيها كان سنة 32، وقيل سنة 33. وزينب بنت جحش توفيت سنة 22، توفيت بعد يزيد وقبل أبي سفيان، بعد يزيد بأربع سنوات تقريبا وقبل أبي سفيان بعشر سنوات أو أكثر. إذن قول زينب أنها دخلت على أم حبيبة بعد موت قريب لها ثم دخلت على زينب، هذا يحمل على أنه كان عند وفاة يزيد بن أبي سفيان سنة 18، ثم دخلت على زينب أي بعد ذلك قبل سنة 22. أما إذا قلنا إن الذي توفي أبوها أبو أم حبيبة فإنه توفي سنة 33، وكانت زينب بنت جحش قد ماتت هي بنفسها قبل ذلك بأكثر من 10 سنوات. فقول زينب بنت أم سلمة ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها ثم هنا لا تفيد الترتيب. إذا قلنا إن ميت أم حبيبة هو الأب، ويصلح للترتيب إذا قلنا إنه الأخ. حين توفي أخوها يعني أخا من؟ يعني أخا أو تعني أخا زينب بنت جحش. قال الحافظ لم أتحقق من المراد به، لأن لزينب ثلاثة إخوة، عبد الله وعبد بغير إضافة وعبيد الله بالتصغير، فأما الكبير وهو عبد الله بن جحش فاستشهد بأحد، وكانت زينب إذ ذاك صغيرة جدا. لأن أباها أبا سلمة مات بعد بدر، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمها أم سلمة وهي صغيرة ترضع، كما سيأتي في الرضاعة أن أمها حلت من عدتها من أبي سلمة بوضع زينب هذه. إذن زينب رضي الله عنها ولدت، أبوها مات بعد بدر، بدر كانت في السنة الثانية، وأبوها مات بعد بدر في السنة الثانية. فمعناه أنها ربما أمها حلت من عدتها عدة الوفاة من أبي سلمة بوضع زينب هذه أنها مات أبوها وهي أمها حاملة بها. أبو سلمة مات وأم سلمة حامل بمن؟ بزينب. فإذا ولدت في السنة الثانية من الهجرة. في السنة الثانية من الهجرة. وعبد الله بن جحش أخو زينب بن جحش مات استشهد بأحد، وعمر زينب بنت أم سلمة سنة. طيب، فليس هو المراد قطعا، لأنها قالت هنا ثم دخلت على زينب بنت جحش، أنا أنها قد صارت كبيرة. إذن ليس هو عبد الله بن جحش، بقي الثاني عبد. فانتفى أن يكون هو المراد هنا، وإن كان قد وقع في كثير من الموطئات بلفظ حين توفي أخوها عبد الله، كما أخرجه الدارقطني من طريق ابن وهب وغيره عن مالك. وأما عبد بغير إضافة فيعرف بأبي حميد، وكان شاعرا أعمى وعاش إلى خلافة عمر. وقد جزم ابن إسحاق وغيره من أهل العلم بالأخبار بأنه مات بعد أخته زينب بسنة، بعد أخته زينب بسنة. وروى ابن سعد في ترجمتها في الطبقات من وجهين أن أبا حميد المذكور حضر جنازة زينب مع عمر، وحكى عنه مراجعة له بسببها. وإن كان في إسنادهم الواقدي، واقدي ما حاله؟ الواقدي متروك كذب، لكن يستشهد به في مثل هذا، أي في الأخبار والتواريخ والسيرة. فانتفى أن يكون هذا الأخير مرادا، المراد أن عبد مات بعد أخته زينب. وأما عبيد الله المصغر فأسلم قديما وهاجر بزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان للحبشة، ثم تنصر هناك ومات عبيد الله بن جحش. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعده أم حبيبة. هذا هو المشهور، أن عبيد الله بن جحش لما ذهب إلى الحبشة ذهب مع المهاجرين، هاجر مع أم حبيبة بنت أبي سفيان، هاجر مع أم حبيبة. طيب، ومات تنصر ومات في الحبشة، هذا المشهور. وقد كتب بعض طلبة العلم ممن كانوا في دماج رسالة يدافع فيها عن عبيد الله بن جحش هذا، يدافع عن عبيد الله بن جحش بأنه تنصر. قال لم يثبت تنصره بسند صحيح، والأصل عدم ذلك، والأصل عدالة الصحابة، والأصل إحسان الظن بهم، فإثباته يحتاج إلى دليل، ولم يثبت ذلك بدليل، إنما كل ما ورد من الأخبار فهي مطعون فيها. لكن هذا مشهور عند أهل الأخبار والسير، حتى إنه كالمتفق عليه عندهم أنه تنصر في الحبشة ومات، مات هناك. فالله أعلم. قال فهذا يحتمل أن يكون هو المراد، لأن زينب بنت أم سلمة عندما جاء الخبر بوفاة عبيد الله كانت في سن من يضبط، يعني كانوا في سن، كانت في سن ماذا؟ سن الرابعة من عمرها، قليل أيضا، سن الرابعة سن صغير، لأنه لو قلنا ولدت في السنة الثانية كان رجوع أصحاب الحبشة عام خيبر السنة السابعة من الثانية إلى السابعة وما أربع خمس سنوات خمس سنوات أيضا صغيرة. فالذي يظهر ربما يكون غير هذا وهذا. قال ولا مانع أن يحزن المرء على قريبه الكافر، حال حزن على القريب الكافر باعتبار الرحم وباعتبار أنه مات على غير الإسلام يحزن على ذلك، ولا سيما إذا تذكر سوء مصيره يحزن لأنه لم يوفق للتوبة إلى الإسلام. ولعل الرواية التي في الموطأ حين توفي أخوها عبد الله كانت عبيد الله بالتصغير فلم يضبطها الكاتب والله أعلم. هذا أيضا ما هو مضبوط فيه إشكال. قال ويعكر على هذا قول من قال إن عبيد الله مات بأرض الحبشة فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، فإن ظاهرها أن تزوجها كان بعد موت عبيد الله، وتزويجها وقع وهي بأرض الحبشة وقبل أن تسمع النهي. وأيضا ففي السياق ثم دخلت على زينب بعد قولها دخلت على أم حبيبة، وهو ظاهر في أن ذلك كان بعد موت قريب زينب بنت جحش المذكور، وهو بعد مجيء أم سلمة أم حبيبة من الحبشة بمدة طويلة. فإن لم يكن هذا الظن هو الواقع احتمل أن يكون أخا لزينب ابن جحش من أمها أو من الرضاعة أو أخ لم يذكره أصحاب السير. ليس كل من لم يحصر أصحاب السير الإخوة والأخوات، أو يرجح ما حكاه ابن عبد البر وغيره من أن زينب بنت أبي سلمة ولدت بأرض الحبشة، فإن مقتضى ذلك أن يكون لها عند وفاة عبد الله بن جحش 4 سنين، وما مثلها يضبط في مثلها والله أعلم. الذي يظهر والله أعلم حين توفي أخوها أنه أخ غير عبيد الله وغير عبد وغير عبد الله، ما المانع أن يكون أخا رابعا؟ هذا شيء، أو يكون أخا من أمها أو من الرضاعة، من الرضاعة بعيد لكن من أمها يمكن. والمقصود أنه قريب لها، أخ شقيق أو أخ لأم، أو ليس بأخ، كان يكون عما أو قريبا أو أخا لم يذكر في السير، كل هذا جائز. والمقصود ضبط الحكم، وهو أن المرأة لا تحد فوق 3 أيام على ميت إلا أن يكون زوجا، هذا هو المقصود، كان أخا كان أبا كان أخا من أم، كل ذلك لا يفرق، لا يكون فرقا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب 31 باب زيارة القبور. هنا أطلق فقال زيارة القبور، هل المراد للنساء أم المراد مطلقا؟ أطلق في هذا الموضع وآتى بحديث يتعلق بزيارة المرأة للقبور. قال باب زيارة القبور. قال حدثنا آدم وهو آدم بن أبي إياس ثبت في شعبة، قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب مصيبتي، ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تجد عنده بوابين، ما وجدت عنده الحرس والبوابين الذين ينظمون الداخلين والخارجين. فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا حديث عظيم وفيه أحكام ومواعظ. فقول أنس: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، تبكي عند قبر، لعلها كانت ترفع صوتها بشيء يلفت الانتباه، فلهذا قال لها: اتق الله. فليس فهذا يتضمن ونهيها عن شيء، فإما أن يكون البكاء مع رفع الصوت، لأن أصل البكاء كما سبق لا ينهى عنه، أو يكون البكاء بعد ثلاث، فكما قال لنساء أو لأهل جعفر: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. وقوله: واصبري، لأنه رأى ما بها من الجزع، جزع بعد موت وفقد الابن، وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ذلك للرجال والنساء عند أمن الفتنة، عند أمن الفتنة. وأما إذا خشي فتنة أعظم فإنه لا يرتكب ما هو أنكر، لينهى عن منكر دونه. اتق الله واصبري. فالمحتسب مثلا، الذي هو محتسب من قبل ولي الأمر، هذا له سلطة. لو أن ولي الأمر جعل أناسا محتسبين، أصحاب الحسبة، يحتسبون وقتهم في أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ويمرون بالأسواق وبين الناس على هذا الأمر الشأن، هذا موجود في زمن الخلفاء والأمراء، ولا زال موجودا في أرض الحرمين بما يسمى بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجاءت فترة وضيق عليهم وخفف من نشاطهم وقلص من تحركهم، ثم رجع الأمر يعود مرة أخرى شيئا فشيئا. ماذا يصنع أصحاب الحسبة هؤلاء؟ يمرون على أناس يذكرونهم، عندهم مكبر صوت، سيارة مر عليهم وقت الصلاة، صلاة صلاة، أغلق المحل إلى الصلاة. وإذا وجد نساء على مخالفة يصيح بهن: تحجبي يا امرأة، أو نحو ذلك مثلا. هؤلاء أصحاب الحسبة لهم إذن من السلطان ولهم سلطان. أما الشخص في الطرقات وفي الأسواق يمر ويتخاطب مع النساء وينكر المنكرات، هذا لا يسلم من أن يضرب. يمر على هذا يقول له: اتق الله، لا تخرجي متطيبة، مر على هذا غطي وجهك وجهك، مر على هذه قال كذا وكذا. نعم، ربما مثل هذا لا يسلم من أن يضرب، فبقي أن ينكر بقلبه وأن ينكر بلسانه ما استطاع من دون أن تكون فتنة له أو عليه، فتنة من قبله أو فتنة عليه. وقوله واصبري أن هذا الآن الإنكار من ولي الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، قوله واصبري أمرها بالصبر على أقدار الله، وهذا نوع من أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. فأمرها بالصبر على ما قدر الله عليها من موت ولدها. قالت إليك عني، إليك عني هذا اسم فعل أمر، ومعناه ابتعد، معناه ماذا؟ ابتعد عني، إليك عني. ها أمو أي خذ، إليك ابتعد، دونك خذ، عليك إلزم، عليك زيدا أي إلزمه، إليك عني ابتعد، دونك دلوي خذه. ها أمو قرأ أي انظر وخذ وقرأ، هذه يقال لها أسماء أفعال، وهي أسماء أفعال فعل أمر، اسم فعل أمر، وهي منقولة إلا ها أم، منقولة من حرف الجر ومن الظروف. إليك منقولة من حرف الجر إلى، عليك من على، دونك من الظرف دون. طيب، وأما ها أم فهو مرتجل، فاسم فعل الأمر قسمان: مرتجل أي وضع من أول أمره على أنه اسم فعل الأمر، ومنقول معناه أنه وضع أولا على أنه حرف، على أنه جار ومجرور أو ظرف، ثم نقل بعد ذلك استعماله في بعض السياقات ويقصد به اسم فعل الأمر. إليك عني أي ابتعد واذهب عني، فإنك لم تصب بمصيبتي أي لم تصبك مصيبة كهذه. وهذا من شدة جزعها، وتظن أنه لم يصب أحد بمصيبتها، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أصيب بمصيبتها، فمات ولده إبراهيم، فقال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، وبكى عليه، وبكى على ابن بنته ابن زينب. وهكذا، فقد أصيب بمصيبتها لكنها لم تدرك. وهكذا من كان مصابا بمصيبة يظن أنه فاق الناس، وهناك من قد أصيب بمصيبته وأعظم ولم تعرفه، لأنها كانت منكبة على نفسها مقبلة على القبر، لا تلتفت لمن يأمرها ومن ينهاها، ولم تعرفه أي لم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما لشدة الجزع، وإما نعم أنها ما التفتت إليه، وإما أنها التفتت إليه فلشدة ما هي فيه لم تميز، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا الذي يخاطبك. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، أتت بابه، ذهبت لتعتذر من قولها له ذلك الكلام، فإنه لا يجوز لمسلم أن يقول ذلك لنبيه، قال له إليك عني، لكنها لم تعرفه فهي معذورة، فيه العذر بالجهل، والاعتذار من الشيء وإن فعله الشخص خطأ فيعتذر ويبين أنه أخطأ وأنه له عذر، فهي ذهبت واعتذرت وبينت عذرها أنها لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تجد عنده بوابين، ما وجدت عنده حراسا عند الباب ولا بوابين يرتبون الدخول والخروج. وهذا يحتمل أمرين، هذا يذكر أولا في باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحتمل أمرين، الأمر الأول أنها لم تجد عنده هؤلاء تواضعا منه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يحب أن يكون عبدا فقيرا متواضعا نبيا لله عز وجل رسولا دون أن يكون عنده ما يكون عند الملوك من البوابين والحراس وكذلك أيضا نعم الزجل أو غير ذلك. هذا الاحتمال الأول أنه تواضع. الاحتمال الثاني أنه كان ذلك بعد نزول قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرس، يحرسه بعض أصحابه، فلما نزلت والله يعصمك من الناس ترك ذلك، ترك شأن الحراسة أن يحرس، لأن الله قد تكفل بحفظه. أمر آخر أن الحراسة كانت تكون في الليل، وفي النهار كان يترك على حاله من غير حراسة، لأن الغرة والغفلة إنما تكون في الليل. هذا كله محتمل، فما حكم اتخاذ كبير القوم أو الرئيس أو الوالي أو الأمير أو العالم أو الشيخ أن يتخذ حراسا وبوابين؟ الجواب في ذلك تفصيل، حاصله باختصار أنه راجع إلى الحاجة من عدمها، فإن كانت هناك حاجة إلى أن يتخذ بوابين وحراسا فعل من ذلك ما يناسب بقدر الحاجة، وإن لم يكن هناك حاجة فلا يتكلف، فلا يتكلف. فإن كان هناك خوف عليه أو كذلك أيضا وقعت وقائع وانفلت الأمن ونحو ذلك فله أن يتخذ ويعمل بالأسباب، وإن كان الأمر دون ذلك أمن والأمن موجود والحاجة غير موجودة لمثل هذا فالتواضع أحسن. والله أعلم. قال الحافظ رحمه الله ثم قال عليه الصلاة والسلام قالت لما أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا مثل جميل، مثل جميل فيه فائدة عظيمة. قوله إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما هذا أداة حصر، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فما المراد، ما المراد بالحصر هذا، وما المراد بالصبر؟ المراد به الصبر الأتم والأكمل، الصبر الأتم والأكمل عند الصدمة الأولى. لأنه بعد ذلك يهون الخطب ويعتاد الشخص على تذكر المصيبة. ولهذا فكر في الناس، تجد أكثر الناس قد أصيبوا بالمصائب العظام، هذا مات أبوه، هذا ماتت أمه، هذا مات أخوه، هذا مات قريبه، هذا ماتت زوجته، هذا. تفكر فيهم يوم جاءهم الخبر كيف كانوا، كانوا في فزع شديد، نزلت عليهم الأخبار كالصاعقة. وكيف حالهم اليوم؟ تناسوا مع الوقت. وأحسنهم حالا من يذكر قريبه فيتبعه برحمة، بدعاء يقول رحمه الله، استحضار قلب. وإلا فأكثرهم قد صار الأمر عندهم متلاشيا. وهذا في الحقيقة نعمة من الله عز وجل، أن ينسى العبد ألم الصدمة الأولى. لماذا؟ لأنه لو كان الإنسان كلما تذكر الصدمة كيوم وصله الخبر والصدمة ما عاش، سيهلك. فتجد بعض الناس إذا وصلهم الخبر ينقطع عن الأكل والشرب ويظل في بكاء، وربما ترك عمله وترك أشياء. فتخيله على هذا الحال باستمرار يهلك. ولكن الله عز وجل من لطفه بعباده أنه جعل هذه الأحزان متلاشية، ويؤجر الإنسان عليها كلما عظم قرب الوقت من الصدمة كان الأجر أعظم، وإذا بعد كان بحسبه. فبعد سنة من الموت أو شهر الناس كلهم يصبرون، ما تجد أحدا يكاد يبكي على ميت بعد سنة إلا فيما ندر. لكن عند الصدمة الأولى هناك تمام الصبر، هذا هو معترك النزاع وموضع النزال والساحة التي يتنافس فيها المتنافسون، الصبر عند الصدمة الأولى. هل يصبر ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، أم يطير عقله ويبدأ بالبكاء وشق الثياب والمشي بلا شعور، وتخرج المرأة ربما كاشف شعرها ووجهها بدون شعور بسبب الصدمة؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي الصبر التام الذي يجر عليه الإنسان الأجر الأعظم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يجر عليها الإنسان الأجر الأعظم. قوله الصدمة الأولى أي أول وصول الخبر. والمؤمن أمره كله له خير، إذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الصبر واجب لقوله عليه الصلاة والسلام اتق الله واصبري. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب زيارة القبور، أي مشروعيتها، وكأنه لم يصرح بالحكم لما فيه من الخلاف كما سيأتي. وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الأحاديث المرفوعة المصرحة بالجواز. وقد أخرجه مسلم من حديث بريدة وفيه نسخ النهي عن ذلك ولفظه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور. قال أهل العلم: إنما نهي الناس عن زيارة القبور أولا لأجل قرب عهدهم بشؤون الجاهلية، ما يفعله الناس في الجاهلية، فنهوا عن زيارة القبور حتى يقوى في قلبهم الإيمان ويعظم التوحيد ويعتادون على المصائب والصبر عليها. ثم جاء الإذن فزوروها، أذن لهم بذلك فهو مستحب. رواه وزاد أبو داود والنسائي من حديث أنس: فإنها تذكر الآخرة. هذه الحكمة من زيارة القبور، تذكر الآخرة. ومن هنا قال أهل العلم: يجوز للمسلم أن يزور قبر قريبه ولو كان مشركا، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه، استأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له، استأذنه أن يزور قبرها فأذن له، لأنها تذكر الآخرة، ولا فرق في ذلك بين قبر مسلم أو قبر كافر. ولكن زيارة قبور المؤمنين أولى، لأنها تحمل التذكير والدعاء لهم. أما قبور الكفار ففيها التذكير بالآخرة وتبشيرهم بالنار. إذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، مررت بقبر مشرك قل أبشرك بالنار، بشره بالنار. قال: وللحاكم من حديث من حديثه فيه، أي في الحديث، وترق القلب وتدمع العين، أي تجعل القلب رقيقا غير قاسي ولا غليظ، وتدمع العين، فلا تقولوا هجرا، أي كلاما فاحشا، وهو بضم الهاء سكون الجيم هجرا. وله من حديث ابن مسعود: فإنها تزهد في الدنيا. ولمسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. إذن هذه هي الحكم الموجودة في الآثار في زيارة القبور. ما هي؟ عدوا معي: الأولى فإنها تذكر الآخرة، الثانية ترق القلب أي تذهب القسوة، قسوة القلوب، ثالثة تدمع العين فلا تقول هجرا، الرابعة تزهد في الدنيا، خامسة تذكر الموت. خمس حكم من زيارة القبور، ونحن مقصرون في هذا، لا يكاد أحدنا يذهب المقابر إلا متبعا لجنازة، أما أن يذهب رأسا لزيارة القبور هذا قليل، هذا قليل. كثير من الناس يذهب إلى المقابر يوميا، ولكن لا جزاه الله خيرا، لأنه لا يذهب لأجل هذه العبر، وإنما يذهب ليتجاذب مع غيره أطراف الحديث فوق المجنات وعلى ظهور القبور. والنساء تأخذ المرأة ثلاجتها والكيك والبفك، وتأخذ أولادها وإلى المقبرة فوق المجنات المصبوبة التي عليها الإسمنت، الأولاد يتقفزون من قبر إلى قبر وهن يتضاحكن، وربما وقف لهن في الطرف الآخر من يغازلهن من الشباب. نعم، هذه زيارة لأجل هذه الحكم، أم زيارة لقسوة القلوب وزيارة لأجل الفتنة عياذا بالله، وربما كانت المقابر عياذا بالله مأوى للسفلة ممن لا يتحاشى عن فاحشة ويكون التواصل أو الاتفاق عند إرادة مثل هذه الفواحش عند المقابر. لا حول ولا قوة إلا بالله. فلهذا وجب على ولاة الأمور أن يعظموا شأن هذه المقابر بتسويرها ومنع العبث فيها أو السير فيها والمشي وامتهانها، فإن هذا لا يجوز. وعلى المسلم أن يتحاشى المرور من فوق القبور ولو طالت عليه الطريق، ولو طالت عليه الطريق. فبعض الناس مثلا إذا أراد أن يذهب إلى من شارع 26 إلى نقول إلى جهة نعم صينا، يشق المقبرة شقا حتى ينفذ من الجانب الآخر. لماذا ما تمشي على الشارع المحاذي ثم تنعطف إلى الشارع المحاذي؟ يقول طويل. لأن يطول مشيك خير من أن تكسب آثاما وتؤذي الموتى بالمشي على قبورهم. قال عليه الصلاة والسلام: وقد رأى رجلا يمشي بن عليه بين القبور، بين ما هو فوق، بين، قال: يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك، اخلعن عليك فقد آذيت. فإذا هذه خمس حكم من زيارة القبور، والمسألة سنقرأ ما يتعلق بها في الدرس القادم إن شاء الله. أذن يؤذن ثم نأخذ شيئا من درس الفقه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.